يقول الخبراء أن الإنسان يحتفظ في ذاكرته 10% مما يقرأ، و20% مما يسمع، و30% مما يرى، و50% مما يسمع ويرى، وتزداد النسبة إلى 70% مما يقول، وتصل إلى 90% مما يقول ويفعل. ثم ونحن في هذا الطريق، طريق الثقة بالنفس، أنه كلما زادت ثقتك بنفسك أيها الأخ، وكلما زادت ثقتك بنفسك أيتها الأخت، كثر الحساد من حولكم. نعم، الحساد يكثرون، وكثر الانتقاد تجاهكم. نعم، الانتقاد يكثر مع زيادة الثقة بالنفس ومع زيادة النجاح في هذه الحياة. الانتقاد والحسد والعقبات والعوائق، العقبات كثيرة والعوائق ستكون كثيرة، والأزمات، الأزمات بأنواعها المختلفة، الأزمات النفسية والعاطفية والاجتماعية والمالية ستكثر. كيف نتعامل مع الأزمات وكيف نتعامل مع العوائق والعقبات؟ تجربة خضناها في كلية الهندسة، استطعنا وبفضل الله أن ننتشل مجموعة كبيرة من طلبتنا من الإنذار إلى اللا إنذار، من التعثر الدراسي إلى اللا تعثر دراسي، حيث انخفضت نسبة الطلبة المنذرين من 20% عام 94 إلى 8% عام 96. التركيز أمر ضروري جدا حتى الواحد يتخطى العقبات والعوائق، وحتى يستطيع الإنسان أن يتعامل مع الحساد ويتعامل مع الأزمات بشتى أنواعها بنجاح. إذن نحن هنا أمام مفهوم خطير، وهو مفهوم التركيز. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، الكتب الغربية التي كتبت عن التركيز كثيرة، بل هناك كتب كثيرة تتكلم عن المهارات، وفي ثنايا الكلام حول هذه المهارات نجد كلمتين دائما تتكرران، هاتان الكلمتان هما focus on، باللغة الإنجليزية focus on معناها ركز على. إذن وأنت تسير في هذه المسيرة عليك أن تركز على، ركز على أمنياتك التي حددتها، ركز على أهدافك التي حددتها لنفسك، ركز على العادات التي غيرتها في نفسك، ركز على معاني الثقة بالنفس التي زرعتها في نفسك، ركز. نستطرد في هذا المفهوم، مفهوم التركيز، ونتكلم عن كيف يكون الإنسان مركزا وهو ينطلق في هذه المسيرة. التركيز تناوله مجموعة من الناس، منهم من تناوله من الناحية الطبية، ومنهم من تناوله من الناحية النفسية، ومنهم من تناوله من الناحية السلوكية، وهناك أناس تناولوه من الناحية العملية والممارسة في الحياة. دعونا وبشكل سريع إذن نمر على هذه المفاهيم الأربعة، مفهوم التركيز من أربعة جوانب. أما الجانب الأول فهو التركيز من الناحية الطبية. الأطباء يقولون بأن هذا الدماغ الذي خلقه الله لنا لا يستطيع أن يركز على أمرين اثنين في آن واحد. تعالوا بنا نطبق هذا التمرين، أريد من المستمعين والمستمعات أن يقوموا بأداء الحركة التالية، حركة أفقية باليدين، حرك يديك حركة أفقية، تستطيع أن تقوم بأداء هذا التمرين بسهولة، حركة أفقية واحدة يركز عليها الدماغ، لا إشكال أبدا. ثم قم بعد ذلك بتحريك اليدين حركة عمودية رأسية، تستطيع أيها الأخ المستمع، وتستطيعين أيتها الأخت المستمعة، أن تقومي بأداء هذه الحركة، أن تقومي بأداء هذه الحركة، حركة رأسية سهلة عمودية لا إشكال، لأن الدماغ هنا يركز على حركة واحدة. لكن أريد من الأخوة المستمعين والأخوات المستمعات أن يقوموا بأداء الحركة التالية، ركزوا على أداء حركة أفقية بيدكم اليسرى، باليد اليسرى. ركزوا على أداء حركة أفقية باليد اليسرى، وركزوا على أداء حركة رأسية باليد اليمنى في آن واحد. لا يستطيع الإنسان أن يؤدي هاتين الحركتين في آن واحد، لأن الدماغ قد صمم بطريقة بحيث يركز على أمر واحد في آن واحد. إذن هذه هي القاعدة الأولى. إذا انطلقت في هذه الحياة، ركز على أداء أمر واحد في آن واحد. بعض الناس يقول أنا أستطيع أن أركز على أمرين اثنين في آن واحد، ويضرب لنا مثلا بينما يقود سيارته هو يركز على الطريق وفي نفس الوقت يستمع إلى شريط مسجل. نقول لهذا الإنسان أنك هنا تركز على سماع الشريط وليس على الطريق، بدليل أنه حينما تصل إلى البيت تستغرب وتقول كيف وصلت إلى البيت؟ ما هو الطريق الذي سلكته؟ السر في هذا الأمر يكمن فيما يعرف به الأوتو بايلوت، القائد التلقائي الذي يوجد داخل الدماغ. يوجد داخل دماغك أيها الأخ أيتها الأخت قائد تلقائي. هذا القائد يقوم بأداء كثير من الحركات والكلمات التي تعودت عليها منذ الصغر، لكن أنت لا تركز في وقت واحد إلا على أمر واحد، وما تفعله من أمور أخرى كلها عبارة عن أمور يؤديها القائد التلقائي، The autopilot الذي يوجد داخل الدماغ. ثم الأطباء يقولون أنه كلما كانت ذاكرتك مدربة كلما زادت قدرتك على التركيز. إذن هذه دعوة مني للأخوة والأخوات، للمستمعين والمستمعات، بتدريب ذاكراتهم. كيف الواحد يقيس قدرتها على التركيز؟ هل نستطيع أن نقيس القدرة على التركيز؟ بالطبع. شوف لك صورة بها عناصر عديدة، ركز في هذه الصورة 3 دقائق متصلة دون أن تكتب شيئا، مجرد التركيز على هذه الصورة. ثم بعد ذلك حاول أن تحفظ من هذه الصورة 30 عنصرا على الأقل. ثم بعد أن تنقضي 3 دقائق، غط الصورة ثم امسك بيدك قلما واكتب على ورقة 30 عنصرا من العناصر التي رأيتها في الصورة. امهل لنفسك 3 دقائق أخرى أثناء الكتابة، ثم إليك النتائج. إذا كان عدد الصور أو عناصر الصور التي استطعت أن تسترجعها من ذاكرتك يصل إلى 21 إلى 30 عنصر، ما بين 21 إلى 30 عنصر، فإن لديك قدرة على التركيز ممتازة. أما إذا كان عدد العناصر يتراوح ما بين 15 إلى 20 فإن قدرتك على التركيز هي جيدة. أما إذا كان عدد العناصر التي استطعت أن تسترجعها من ذاكرتك يتراوح ما بين 9 إلى 14 فنقول بأن قدرتك على التركيز مقبولة. أما إذا كان عدد العناصر يتراوح ما بين 0 إلى 8 نقول الله يعينك، قدرتك على التركيز ضعيفة. أيها الأخوة أيتها الأخوات، يقول الأطباء أنه كلما زادت الحواس، كلما زاد عدد الحواس كلما زادت نسبة التركيز، بمعنى كلما اشتركت الحواس، كلما اشتركت حواسك في الفعل وفي الأداء كلما زاد التركيز لديك. يقول الخبراء أن الإنسان يحتفظ في ذاكرته 10% مما يقرأ، و20% مما يسمع، و30% مما يرى، 50% مما يسمع ويرى، وتزداد النسبة إلى 70% مما يقول، وتصل إلى 90% مما يقول ويفعل. كلما زادت الحواس من حيث الاشتراك في الفعل والقول، كلما زادت قدراتك على التركيز. في كتاب صدر مؤخرا في أمريكا اسمه The Art of Self-Talk، دعوني أحكي لكم هذه القصة. من هذا الكتاب يقول صاحب الكتاب ويليام هيويت، منذ 15 سنة كانت ابنتي في الثانوية. ذات يوم كانت جالسة في غرفة الاستقبال تنظر دقائق معدودة في كتاب لها، ثم تنظر إلى سقف الصالة دقائق أخرى. فبعد 30 دقيقة من حب الفضول لدي سألتها عما تفعل، فأجابتني قائلة: أحاول أن أحفظ عن ظهر قلب هذه الأبيات الشعرية حتى أتلوها على زملائي في الصف في صبيحة اليوم التالي. فسألتها: هل ستقومين بتلاوة هذه الأبيات الشعرية بصوت صامت؟ فأجابت في دهشة: بالطبع لا يا أبي. فأجابها الأب: إذن يا ابنتي، إذا كنت ستقومين بإلقاء قصيدتك الشعرية بصوت مرتفع، لماذا لا تحفظينها بصوت مرتفع كذلك؟ فأجابت قائلة: أن الناس سيظنون أن بي نوعا من الجنون. فطمأنها أبوها وقال لها: لا يوجد في المنزل سواي وأمك، لا تخافي. فاقتنعت البنت وأعطت لنفسها فرصة لتجربة مقترح أبيها، وذهبت إلى غرفة أخرى مجاورة وأخذت تلقي الأبيات الشعرية على نفسها بصوت مرتفع، وكان أبوها يسمع ذلك. وما هي إلا دقائق حتى خرجت من الغرفة صائحة: أبي أبي، لقد حفظتها. اشتركت هنا حاستان، حاسة البصر وحاسة السمع، في حفظ القصيدة الشعرية، وبالتالي جاء التركيز، وبالتالي نجحت في حفظ هذه القصيدة. ثم نقول أن الأطباء يقولون أنه كلما نقص الأكسجين في الدماغ كلما تشتت التركيز عند الإنسان. إذا مررت أيها الأخ في أزمة فإن الأكسجين ينقص في الدماغ، فما عليك إلا أن تقومي بالتمرين التالي: قوموا بإرغام أنفسكم على الابتسامة، وارفعوا شعار ابتسم ودع الجرح يلتئم. يقول الأطباء أنه مع التبسم تتسع الشعيرات الدموية اللي موجودة في الوجه، وبالتالي مزيد من الأكسجين يصل إلى الوجه، وبالتالي مزيد من الأكسجين يصل إلى الدماغ. هنا الدماغ بحاجة إلى أكسجين أثناء مرور الإنسان بأزمات نفسية أو عاطفية أو أزمات أخرى. الأطباء يقولون أن هناك هرمون معين في الدماغ يعرف بسيروتونين، ثم هناك عيادات نفسية تصف هذا الدواء لبعض الطلبة ولبعض المرضى. هذا الدواء الذي يعرف باسم أكرا لايون يصفونه للطلبة، هذا الدواء الذي يعرف باسم أركا لايون يصفونه للأطباء وللمرضى حتى تزداد نسبة التركيز لديهم عن طريق التحكم في هذا الهرمون، هرمون السيروتونين. ولكن نحن في غنى عن أخذ هذا الدواء، لأنه توجد طرق كثيرة من خلالها يزرع الإنسان صفة التركيز في نفسه. ثم نقول أن هناك مشتتات كثيرة للتركيز فاحذروا منها. الأطباء يحذروننا من الاكتئاب والقلق لأنه يشتت التركيز عند الإنسان، يحذروننا من تعاطي المخدرات والمسكرات لأنه يشتت التركيز عند الإنسان، وهذا واضح جدا لمن يقود سيارته وهو مخمور، لا يوجد تركيز عنده. كما يحذروننا من الوساوس لأنها تشتت التركيز. هناك بعض الأحاديث النبوية التي تتكلم عن شيطان يعرف بالولهان، يأتي للإنسان أثناء الوضوء فيشتت تركيزه، فيعيد الوضوء مرة بعد مرة بعد مرة. كما توجد أحاديث نبوية أخرى تكلمنا عن شيطان آخر يعرف به خنزب، يأتي للإنسان أثناء الصلاة حتى يشتت تركيزه ويضيع خشوعه. أيها الأخوة، أيتها الأخوات، هل توجد حدود عليا للتركيز؟ بالطبع نعم، الإنسان يستطيع أن يبقى مركزاً مدة 20 دقيقة، شريطة أن تكون هناك نكشات كل 6 إلى 8 دقائق حتى لا يشت تركيزه، ويستطيع أن يكرر هذه 20 دقيقة 3, 4, 5 مرات إلى أن يصل مجموع الدقائق إلى 2 ساعتين متصلتين، يكون الإنسان خلالهم مركزاً. لكن شريطة أن ينوع من هذه الطرق، طرق التركيز، مرة سماع لمدة 20 دقيقة، مرة اطلاع، مرة مشاهدة شريط فيديو، هكذا ينوع ويشرك كذلك حواس الخمسة بطرق مختلفة أثناء 2 الساعتين حتى يبقى مركزا خلالهما دون تشتت. الإنسان يعيش في يوم ممارسات كثيرة من خلالها يزرع التركيز في نفسه دون أن يشعر. الإنسان المسلم الذي فرضت عليه الصلاة 5 صلوات في اليوم والليلة، نحن مطالبون كمسلمين أثناء أداء الصلاة أن ننظر إلى بقعة معينة، موضع السجود. تصور معي 5 مرات في اليوم تتكرر بشكل يومي، وأنت أثناء أدائك للصلاة تنظر إلى هذه البقعة، لا شك أنها كفيلة بزرع مفهوم التركيز لديك. دعونا نطبق هذا التمرين الذي من خلاله نثبت أن التركيز دائما يؤدي إلى الحركة والفعل والعمل. كل واحد فيكم يأتي بقطعة بطاطس طازجة غير مطبوخة، ويأتي بعود مصاص، هذا العود الذي ينطوي وينثني بسهولة، ثم يمسك البطاطس بيده اليسرى وعود المصاص بيده اليمنى، ويركز على بقعة معينة على سطح البطاطس، ثم بخبطة واحدة يحاول أن يخترق البطاطا بعود المصاص. السؤال للجميع، هل تعتقدون أن الإنسان يستطيع أن يخترق قطعة بطاطا طازجة صلبة بعود مصاص ينثني بسهولة؟ الإجابة نعم، مع التركيز تستطيع أن تخترقها من أعلاها إلى أسفلها مع التركيز. جرب وسترى بنفسك إمكانية ذلك. أيها الإنسان، قطعة البطاطس هذه هي عبارة عن الأهداف التي تريد أن تحققها في حياتك، هو عبارة عن التميز الذي تطمح أن تصل إليه. أما عود المصاص فهو أنت أيها الإنسان الضعيف، وخلق الإنسان ضعيفا، لكن يوجد داخل هذا العود، عود المصاص، قدرات هائلة، قدرات جبارة غرسها الله سبحانه وتعالى فيك. مع التركيز تتفجر تلك القدرات. هذا تمرين بسيط من خلاله نريد أن نثبت للأخوة والأخوات أنه مع التركيز يستطيع الإنسان أن يفجر طاقاته وأن يضاعف قدراته، وأن التركيز دائما يؤدي إلى الحركة، فاستفد من تلك الحركة واجعلها حركة إيجابية ولا تجعلها حركة سلبية. هناك قاعدة تقول أنه كلما زاد الإيمان عند الإنسان كلما زاد التركيز لديه. في المعارك على سبيل المثال، موقعة بدر الكبرى كان المسلمون يركزون على النصر فأتاهم النصر من الله سبحانه. لكن في موقعة أحد حينما نزل الرماة من فوق جبل الرماة تشتت التركيز وأصبحت الدائرة عليهم. إذن الإيمان وزيادته يؤدي إلى زيادة التركيز عند الإنسان. ثم نقول بالنسبة للإنسان المسلم، قراءة القرآن بتمعن وتدبر يزيد كذلك في قدرته على التركيز وفي زراعته لهذا المفهوم في نفسه، وارتباط الإنسان بالآخرة كذلك يزيد من قدرة التركيز عند هذا الإنسان. أما سمعتم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من جعل الدنيا أكبر همه شتت الله شمله، وجعل الفقر بين عينيه، ومن جعل الآخرة أكبر همه جمع الله شمله، وأتته الدنيا وهي مرغمة. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: الارتباط بالآخرة يجعل الإنسان أكثر تركيزا، يجمع الله شمله، يجمع الله شمله فيه ما فيه من معاني التركيز. كلما ابتعد الإنسان عن المعاصي كلما ازداد التركيز لديه، إذ مع المعاصي يتشتت التركيز. أما سمعتم قول الشافعي: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. الابتعاد عن المعاصي يزيد كذلك من التركيز. فهذا هو الجانب الثاني بشكل مختصر، ونذهب سوية إلى الجانب الثالث وهو التركيز من الناحية السلوكية. وأبدأ هذا الجانب بقصة واقعية لرجل حكيم درب اثنين على الرماية، درب اثنين على الرماية بالسهم، ثم بعد أن انتهى من التدريب أتى بعصفور خشبي وجعله على أحد الأغصان فوق شجرة، ثم قال للشخص الأول وللشخص الثاني: استعد لرمي سهم ليصيب عين الطائر الخشبي. وبينما كان الاثنان يستعدان وكان في وضع الاستعداد المطلق، سأل الحكيم الرجل الأول: ماذا ترى؟ فقال الرجل الأول وهو يسدد رميته: أرى أغصانا وأشجارا، وأرى طائرا خشبيا، وأرى عين الطائر الخشبي. فقال له: توقف، لا ترمي، فإنك لن تصيبه. ثم سأل الشخص الثاني وهو يسدد رميته: ماذا ترى؟ قال: أرى عين الطائر الخشبي. قال: ارمي، فإنك ستصيب. وبالتالي مع التركيز يستطيع الإنسان أن يحقق أهدافه وأن ينجز في حياته. هناك أمثلة من وحي الواقع تشير إلى أهمية التركيز، وأن التركيز يضاعف القدرات، ومع التركيز يأتي الإنجاز. في عالم الحيوان، بالله عليكم، حينما يرى النسر فريسة وينقض عليها، هل ينقض عليها وهو يتلفت يمينا وشمالا؟ أبدا، نراه مركزا على فريسته حتى يحقق هدفه. ثم بالله عليكم، الحصان حينما يوضع اللجام على وجهه، ما الهدف من ذلك اللجام؟ هو توجيه التركيز إليه حتى لا يتشتت تركيزه يمينا وشمالا. ثم في عالم البصريات، العدسة اللامة حينما كنا نستعملها وقد كنا صغارا يومها في حرق ورقة بتوجيه العدسة إلى أشعة الشمس، فتأتي الأشعة مركزة على الورقة فتحرقها. مع التركيز يأتي الفعل، مع التركيز نصل إلى الإنجاز. نأتي إلى التركيز من الناحية ممارسة التركيز في عالمنا وواقعنا. يقول علماء النفس أن الإنسان عليه أن يتحكم في وقته وأن يمارس إدارة لوقته بشكل يومي، وهنا يحتاج إلى التركيز وأن يبتعد عن كل ما يشتت تركيزه. أريد من خلال الدقائق القليلة التالية نركز على بعض الأمور التي تشتت تركيز الإنسان وتضيع وقته. هل سمعتم بسارقات الوقت؟ وقد أعطي لها مصطلحا باللغة الإنجليزية Time Stealers، وما أكثرها في عصرنا الحديث. قضايا تكنولوجية كثيرة يفترض أنها تعيننا على إدارة وقتنا وتعيننا على التركيز، لكن نرى لها سلبيات وآثار سيئة جانبية، بحيث أصبحت تسرق أوقاتنا.